إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، واستعينوا بنعمه جل وعلا على طاعته، يزيدكم بها عزة ورفعة، ويزيدكم ثوابا جزيلا. واعلموا أنه قد كرمكم على كثير ممن خلق، وهداكم إلى مراشد الأمور سبيلا ودليلا. وقد قال جل وعلا في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عباد الله، إن مما أكرم الله جل وعلا به هذا الإنسان هذا العقل الذي خلقه الله عز وجل مع الإنسان، وتميز به عن سائر مخلوقات الله عز وجل، إذ بهذا العقل يميز الإنسان بين الخير والشر وبين النافع والضار. فإذا فقد الإنسان عقله أو ألغاه وضيعه فلا فرق حينئذ بينه وبين الحيوان، بل قد يكون الحيوان أفضل منه حالا، لأن الحيوان قد ينتفع به، والذي فقد عقله لا ينتفع به، بل قد يصبح عادة على غيره، وقد يشكل خطرا على محيطه ومجتمعه. العقل في الإسلام عباد الله له شأن كبير. العقل في الإسلام له شأن كبير، إذ به يفكر الإنسان ويتأمل في آيات الله المقروءة والمشهودة ويتدبرها، وبالعقل يصل الإنسان إلى الاختراع وإلى الإبداع وإلى الاكتشاف وإلى إيجاد الصنائع والمهن والشرف والخدمات. وبالعقل أيضا يتحلى الإنسان بعد هداية الله تعالى له بالفضائل، وينتهي عن الرذائل، ويحفظ الحدود، ويحفظ العهود، ويقف عند الحدود، وما إلى ذلك من المراتب والمقامات التي يصل بها الإنسان بهذا العقل وبهذه النعمة التي كرمه الله عز وجل بها. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى العقل عقلا، وحجرا ونوها ولبا، وهذه كلها أسماء تدل على معاني عظيمة، لأنه يعقل الإنسان ويحجره ويحجزه عما لا يليق به. وختم الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين لا يعقلون، وجعلهم في أدنى مرتبة
أسفل من مرتبة البهائم، حتى قال تعالى في كتابه الكريم: أم تحسبون أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تعاطي كل ما يخل بالعقل أو يلغي دوره أو يضعف أثره، ورتب على ذلك حدا رابعا وعقابا زاجرا، لأن العقل أحد الضروريات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والمال والعرض، والتي أجمعت الشرائع السماوية قبل تحريمها وشريعة الإسلام كذلك بوجوب حفظها، لأن في حفظها قوام مصلحة البشر، وفي إضاعتها تضييع الفرد والمجتمع. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الخمر على عباده، والخمر كما قال عمر رضي الله عنه: كل ما خمر العقل، أي أخرجه عن طبيعته المميزة المدركة. ولما فيه من المفاسد الكثيرة، ولما فيه من الأضرار البالغة القاصرة والمتعدية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخمر أم الخبائث، وأنها مفتاح كل شر. وفي بعض آيات القرآن أخبر الله عز وجل عن مفاسد الخمر، وأنها مفاسد عظيمة وعواقبها وخيمة، وأنها تسبب عدم الفلاح، وأنها من عمل الشيطان، وأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء، وأنها تنفي عن ذكر الله، وأنها تصد عن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة المكفرة للخطايا والذنوب. كل هذه مفاسد عظيمة وأخطار جسيمة، والناس بغفلة عن هذا. وقرأوا إن شئتم قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ليس حديثي إليكم اليوم وفي هذا المقام عن حكم تناول الخمر ولا عن مضاره وآثاره السلبية ومخلفاته، فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ومستقر في فهوم أصحاب الفطر السليمة، ولكن أريد أن أحدثكم باختصار عن آفة خطيرة هي أشد من الفقر. فشت وانتشرت في هذا الزمان بين الناس، وخاصة بين الشباب والشابات في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، في أماكن العمل، في التجمعات السكنية، حتى صارت منتشرة في كل مكان، وتعدت بضررها البيوت والجيران، وأزعجت بقضاياها محاكم وسجون السلطات، وتصدرت الجرائم في مثل هذا الزمان. تلك هي آفة المخدرات، آفة المخدرات من حشيش وأفيون وأقراص وإبر ومهلوسات ومسكنات وأدوية المجانين وغير ذلك من الويلات المخترعات والسموم المهلكات المدمرات، لا يخفى على مؤمن على عاقل فضلا عن مؤمن أن حكم تناول هذه المخدرات هو كحكم الخمر الذي حرمه الله ورسوله، أشد التحريم تعاطيا واستهلاكا و وترويجا ومتازرة وإعانة وتسترا. لأن هذه السموم التي هي من الخبائث أشد خطرا على الفرد وعلى المجتمع، وهي قد تصل بالإنسان إلى الدمار الشامل البدني والنفسي والاجتماعي، فلا يصلح معه بعد ذلك شيء، لا يصلح أن يرقع فيه شيئا، ليس كباقي الآفات المهلكات. فالخمر عباد الله هو كل ما خمر العقل وغطاه من المسكرات بأي اسم سميت أو بأي مادة صنعت. لقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يأتي في آخر الزمان أناس قوم يسمون الخمر بغير تسميتها تضليلا وتلبيسا على الناس اتباعا لرأس الشر إبليس الذي غرر بأبينا آدم عليه السلام حتى أكل من الشجرة التي نهاه عنها الله سبحانه وتعالى حين سماها له بشجرة الخلد تزيينا وتضليلا. ورحم الله ابن القيم لما قال ومنه أي من إبليس ورد أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها، فسموا الخمر بأم الأفراح، وسموا أخاها نحو الخنزير بلقمة الراحة، وسموا المفوز بالحقوق السلطانية، وسموا الربا بفائدة، واليوم يسمون الفن والعفن بأنه ثقافة وما إلى ذلك من الأسماء. وهنا قاعدة عظيمة لابد أن تعلمونها أيها المؤمنون، وأن الأسماء لا تغير الحقائق، وأن عبرات المسميات. فهذه المخدرات والعياذ بالله أيها المؤمنون هي أشد ضررا على الإنسان من الخمر، لأنها معطلة لحواسه، مدمرة لبدانه، مغيبة لعقله، صارفة له عن كل خير، دافعة له إلى كل شر. والله سبحانه وتعالى قد بين أنها من الخبائث، فلا يتعاطاها إلا من خبث ظاهره وباطنه. قال الله عز وجل في المؤمنين ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمخدرات من الخبائث الضرر المهلكة. والله عز وجل يقول أيضا في الكتاب ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والمخدرات توقع الناس في الأمراض المهلكة والأسقام المزمنة التي لا يشفى منها المبتلى إلا أن يشاء. والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والمخدرات قتل النفس أكيد، لأنها تفضي به إلى تلف الجسم وتعريته من مناعاته. ولكم أن تطالعوا ما ينشر في الصحف أو ما يسخر في شبكات الإنترنت. في الجزائر وحده بلدنا الحبيب 15,000 شخص، أقول 15,000 شخص يموتون في السنة بسبب التدخين، من جراء التدخين وحده. وبينه وبين المخدرات مفاوز. إذن ما تخفيه أرقام المخدرات أعظم وأدهى وأمر. والمقصود يا عباد الله أني لست بصدد استقراء الأدلة الشرعية وعرضها على مسامعكم في بيان حكم تناول هذه المخدرات وهذه السموم وترويجها، فهي أكبر وأعظم من أن تستوعبها خطبة إمام أو خطبة عالم أو فتوى عالم أو مقال كاتب أو تحرير طبيب، ولكن نقول هذا للذكرى وللتذكر وللعبرة وللعبرة. والله عز وجل قال يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حتى لا يقولن قائل ولا يظنن ظان أن هذا الأمر سهل ويسير، وأن تناول جرعات قليلة لا تؤثر على العقل ولا تفضي إلى غيابه، لأنه من الأمر المسموح كما يروج له بعض الناس الذين يقعون في شريعة الله عز وجل، فلا بد أن نكون من هذا على ذكر، وينبغي أن نكون مجلدين ومتفطنين لما قد يدبر لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين من كل آفة، ولا سيما هذه الآفة المدمرة القاتلة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفاء اشتعل بهم النور ومن طهى. أما بعد، إن المتمعن والمتأمل في أثار هذه السموم وأضرارها النفسية والبدنية والاجتماعية والدينية والتربوية والخلقية يجد أنها أشر من الخمر، فهي تفسد العقل والميزان وتقتل الغيرة في الإنسان وتجعله محل الامتهان والاحتقار، وتعرضه لكل امتهان، وهي تخل أيضا في المجتمع بالأمن والاستقرار، فهي تشارك الخمر في الإسكار وتزيد عليه بكثرة الأضرار، حتى عد بعض العلماء 120 مضرة في تناول المخدرات بين الدينية والدنيوية، 120. فمن أضرارها الدينية أنها تنسي ذكر الله سبحانه وتعالى وتقسي القلب، تنسي ذكر الله وتقسي قلب الإنسان وتخذ بالعقل وتفتك به وتعرضه للهموم والوساوس وتصده عن ذكر الصلاة وتصده عن الصلاة وعن كل خير، تشتهي له الوقوع في المحرمات من السرقة والكذب والقتل وما إلى ذلك، بل إنها تورث الجنون وقلة الحياة وتذهب بمروءة الإنسان وزوال الهيبة عند الإنسان حتى يصير ويصبح صاحبها ديوثا والعياذ بالله، ومدمنها كعابد وثن، لأنه لا يستطيع أن يفك منها أو عنها. هذا من أسبابها، من مضارها الدينية. أما المضار الأخرى البدنية فهي كثيرة ولا يمكن إحصاؤها، يكفي أنها تدمر العقل، يتحطم وينهار كلية وتعطل حواسه وتفسد الرئة وتفتت الكبد وتضيق النفس وما إلى ذلك من الأمور التي يعرفها الأطباء وكشف عنها الطيب الحديث، بل إن إتيان مثل هذه الفواحش يسبب لنا الأمراض التي لم تكن في أسبابنا الذين مرضوا. هذا دون أن نتحدث عن المضار الأخرى. أيها المسلمون، إن أعداءكم يخططون لإهلاككم ولدماركم بأي وسيلة كانت، يستعملون كل ما في وسعهم، يجندون الناس، ينفقون الأموال، يسخرون الإعلام لقهركم ولإضعافكم. والله عز وجل قد قال لنا هذا كتابه: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنيتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ينبهون. فهذا مما ينبغي أن يدركه كل عاقل. فهم الذين يقومون بزرع هذه المخدرات ويصنعونها ويروجونها بيننا بطرق متنوعة وبأساليب خفية، ويستخدمون في هذا شياطين الإنس والجن من تجار الدمار الإنساني والجماعات التخريبية، فيروجونها ويبيعونها في بلاد المسلمين، والضحايا هم المسلمون. لماذا؟ لأن هذه المجتمعات قد أفلست ودمرت في أخلاقها وفي عقائدها، فأرادت أن تنقل تلك الصورة القائمة المظلمة التي عندهم إلى بلاد المسلمين، لأنهم يعلمون أن المسلمين أقوياء بدينهم، إن تشبثوا بدينهم وتحلوا بالأخلاق التي في دينهم فإنه لا يمكن أن تصلهم مثل هذه الأشياء أبدا. فهؤلاء المروجون لهذه السموم ولهذه الخبائث لابد أن تصل الله عليهم أشد العقوبات، لأنهم يسعون في الأرض فسادا، لأنهم يسعون في الأرض فسادا. وأن يبلغ عنهم الإنسان ما أمكن بربعهم وكف شرهم، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وفيه نصيحة لولاة الأمور ولرعاياهم، ولهذا لا يجوز التسطر عليهم ولا يجوز الشفاعة فيهم. فكونوا عباد الله على حذر، وتسلحوا بسلاح الحزم، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كافر الشر بأهله وكافر دعاته الفساد، وصاروا يتنقلون كما يحلو لهم بسبب هذه الوسائل الموجودة اليوم، وسائل التواصل وسرعة النقل، حتى صار العالم اليوم كقرية واحدة ينتشر فيها الفساد بسرعة فائقة. فهذه المخدرة صارت اليوم لا تعرف حدودا، لا تعرف حدودا، ولا ترحم خلقا، ولا ترقب في مؤمن إلا والذيمة. ولهذا وجب أخذ الحيطة والحذر. قد يقول الإنسان أن هناك أسباب كثيرة، نعم أسباب كثيرة، ولكن لا ينبغي أن نستسلم من في هذه الأسباب. نحن جميعا مستهدفون أيها الإخوة، لا يمكن لأحد منا أن يقول أنا والحمد لله ليس لأولاد أو لأولاد وهم محصنون وهم بعيدون عن تناول هذه الأشياء. نقول هذه نعمة، نعمة الله عز وجل علينا، ولكن لا ينبغي أن تغض الطرف ولا تهتم بالأمر، فقد يصلك الأذى من حيث تدري أو لا تدري، وإن لم يكن في أولادك قد يكون في أحفادك وقد يكون في جيرانك. كلنا مستهدف وكلنا معنيون، فلا بد أن نتجنب الأسباب الكثيرة. إذن لابد من معالجة هذه الأسباب. الدولة لا شك أن لها النصيب في هذا من المراقبة والردع والعقاب والسجن وما إلى ذلك، ولكن هذا غير كاف. المدرسة والمحاضر التربوية للأسف الشديد اليوم ضعيفة في مواجهة مثل هذه المخاطر، لأن الذي يؤدب والذي يعلم قد يحتاج إلى شيء من التوعية، ويحتاج إلى شيء من القدرة على إقناع الشباب وصرفهم عن هذه المضار وعن هذه القبائل. لكن من المسؤولية الكبيرة أنها تقع علينا نحن معاشر الآباء، هناك إهمال كبير وغفلة شديدة عن أولادنا وعن مراقبتهم لما يخرجون، لما يخالطون، ما مخالطة الفحش هذه التي جلبت إلينا هذه المضار وجلبت إلينا هذه المفاسد العظيمة أصبحت أحياء بكاملها تروج للمخدرات أمام الناس وأمام أعيننا. فنحن في أرض سباع أيها الأخوة، من رعى غنما في أرض مزدعرة ونام عنها تولى رعيها الأسد كما قال ابن الرومي. في المستقبل يعني لما تجد نفسك مثلا في حي كهذا، كل أحياء أنا أعطي مثال فقط ولا أعني حي من الأحياء، سيما نار الشركة من ألف من 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 ألف شقة ولا من 500 ولا 600 شقة في حياتك، وتصيب المسجد لا يصلي به إلا 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 إلى 30 و40 كان من فرض أمة الإسلام على الأقل في كل بيت واحد يصلي. يقول عندنا 1000 ما في نسب المسجد لا هذا ولا قابل الأول. فلو كنا كذلك كنا حريصين تقيم هذه المفاسد، لكن إذا كنا لا نصلي في الجماعة ولا نأتي إلى المسجد ولا نستمع إلى الظروف ولا إلى المواعظ، كيف يمكن أن ينفع الله عز وجل بنا؟ وكيف يمكن أن يصلح بنا وفقد الشيء لا يعطيه؟ كن جاء في كل دار فيها 5 6 واحد يصلي أمامه يصلي في ألف صلاة فشل الجمعة، بهذا تستطيع أن تكون لك عين ترقب وتسخر وتعتب الأولاد للمسجد. لأنه أنا أقول لك وقد أختم بهذا، لا يوجد حل إلى حد الآن لعلاج هذه المصيبة التي نحن وقعنا فيها والتي عز علينا إيجاد الحل لها، رغم ما قد يبذل من طرف الدولة من جهود، لكن هذا يظل غير كافي ما دام أنك لا تستطيع أن تأتي بهذا المبتلى إلى بيت الله عز وجل فتنصحه وتعلمه الصلاة وتحضر على قراءة القرآن. هذا الذي يمكن أن إذا وجد فيه أن يتغلب على ما هو فيه من الانشراف والهوى فقط في سبيل الله، في سبيل الله. لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لابد بعض المحدثين أو بعض العلماء يروجون الحديث، وقال العلماء أن الحديث لا يصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم روي عنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزد من الله إلا بعدا. قالوا أن هذا الحديث لا يصح. لماذا؟ لأن الصلاة إذا أقامها الإنسان لا بد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إذا أقام الصلاة لا بد أن تنهاه، وقد جربنا هذا والله، وجدنا أناسا أنهم لما أتوا إلى المسجد تركوا ما كانوا عليه، وكنا لا نظن يوم من الأيام أنهم سوف يتخلون عن هذه الآخرة، لأن الإيمان في القلب هو الذي يصنع العجائب، وخوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلك تخاف من هذه المنهيات، وتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى هي الأسلحة التي يجند بها الإنسان نفسه لخوض هذه المعارك مع شياطين الإنس والجن. فلا صلاح لنا ولا فلاح لنا ولا خروج لنا من هذه المآزق إلا إذا رجعنا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يردنا ردا جميعا، وأن يعيننا جميعا وشبابنا على التغلب على هذه الآفات التي وقعنا فيها وأصبحنا ندفع الثمن غاليا. المجتمع يتضمر، المجتمع يستفيد من هذا الانشراف الذي أضر بجميع طبقات المجتمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا المأزق فرجا وبعد العسر يسرا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. اللهم ردنا ردا جميلا، اللهم صحنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وصحنا دنيانا الذي فيها معنا، وأصبحنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الموتى راحة لنا من كل، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموتى راحة لنا من كل شر. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.